إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا طويلا عن السنة التاسعة من الهجرة، هذه السنة التي عرفت بسنة الوفود، الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة من جزيرة العرب من القبائل المختلفة لتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولتبايعه على الإسلام، ثم ترجع داعية قومها إلى دين الإسلام. وهكذا في هذه السنة، أي بعد السنة الثامنة من الهجرة التي حصل فيها الفتح، فتح مكة، جاءت السنة التاسعة، انتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية كلها، أصبحت الجزيرة العربية جزيرة إسلامية، إلا قلة قليلة ممن كانوا على دين النصرانية أو على دين اليهودية كنصارى نجران وكيهود خيبر. هؤلاء الذين كانوا على دينهم، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على دينهم، وكانوا يؤدون ضريبة في مقابل ما يؤديه المسلمون من الزكاة. إذن لما استتب الإسلام وانتشر في هذه الجزيرة النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذا لأمر ربه سبحانه وتعالى وتطبيقا لشعائر الإسلام، أرسل السعاة والجباة ليقوموا بجمع الزكوات. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة أرسل، يعني السعاة والمصدقون، السعاة عبارة عن الناس اللي يجمعوا الزكاة، يقال لهم السعاة ويقال لهم المصدقون ويقال لهم الجباة، الذين يجبون الزكاة ويجمعونها ويأخذون الصدقة، ذلك يسمون بالمصدقين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها أرسل يعني نوابا عنه وعمالا يقومون بجمع الزكوات من أصحابها. وتذكر كتب السير أن صلى الله عليه وسلم أرسل في محرم، في شهر محرم الذي هو بداية السنة الهجرية كما هو معروف، بداية السنة القمرية، السنة الإسلامية التي هي يعني اعتبار هذه الشهور القمرية، واعتبار ديني هي الشهور القمرية العربية الإسلامية. ولذلك الصحابة في عهد عمر لما أرخوا بتاريخ الهجرة واعتبروا هذه السنة، لأن هي السنوات أو هي الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني ظرفا لكثير من العبادات مثل الحاج والصيام وغير ذلك، كلها مرتبطة بالشهور القمرية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الجباة ليجمعوا الزكاة في محرم، وهذه الزكاة بطبيعة الحال هي زكاة الأنعام، زكاة الثروة الحيوانية، أما زكاة الحبوب والثمار فهي تكون عند وقت الجني ووقت الحصاد، لأن الزكاة فيها يعني مجموعة من الثروات، الثروة الحيوانية، وهذه تكون في مرة في السنة، أما الثروة الزراعية الحبوب والثمار فتكون يعني عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. والثروة الأخرى، الثروة التجارية، أيضا يعتبر فيها الحول، والثروة النقدية، الذهب والفضة والنقود وما يقوم مقامهما، أي أيضا يعتبر فيها يعني يعتبر فيها الحول ويعتبر فيها السنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل نوابا عنه، وقد ذكرت لنا كتب التاريخ كل من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم، أرسل معاذ بن جبل وموسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، واستعمل أبو بكر وعمر، واستعمل وأرسل ابن اللتبية الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، فجاء ودفع ما جمع وقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال أقوام أستعملهم على ما أمر الله سبحانه وتعالى ثم يأتي أحدهم يقول هذا لكم وهذا أعطي لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه ثم ينظر هل يهدى له، لأنه قال هذا أهدي لي، هذه هدية توهلي، فقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه دون أن يتقلد أي مسؤولة من مسؤوليات الدولة ثم ينظر هل يأتي أحد إلى بيته ليهدي له. هذا أمر، إذن هذه الهداية هذه الهدية هي بطبيعة الحال رشوة، هدية الموظفين وهدية الحكام هي بطبيعة الحال رشوة، وإن سماها الناس ما سموها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما بال قوام يقولون هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه دون أن يتولى أي مسؤولية ثم ينظر هل فعلا كان هل هناك من يهدي له، إذا كان هناك من يهدي له لقرابة أو لصداقة فلا حرج الآن. وذلك قال الفقهاء أن القاضي لا يجوز أن يأخذ الهدية اللهم إلا إذا كان من شخص سبق أن كان يهدي له قبل أن يتولى منصب القضاء، يعني إذا كان واحد كيهدي له تربط به صداقة أو علاقة أو شيء من القبيل وكان يهدي له دون أن يتولى أي منصب واستمرت هذه الهدية فهذا لا حرج في ذلك. أما أن تحدث هذه الهدايا بعد تولي المسؤولية فهذه بطبيعة الحال رشوة، يعني يقصد من خلالها التوصل، هذا المهدي يقصد من خلالها إلى قضاء أغراض ومصالح معينة. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أرسل السعاة لجمع الزكاة من الإبل والبقر ومن الغنم، وكان أيضا يرسل لجمع الثروات الزراعية وإن كانت قليلة في الجزيرة العربية، وكان يرسل الخراس الذين يخرسون التمر والعنب النخيل والعنب، لأن الخراس يأتي إلى النخلة ويقدر ما فيها من تمر قبل، يعني حينما يبدو نضجه يبدو صلاحه فيقدر أن هذه النخلة فيها كذا وكذا فيسجل على صاحب النخلة، فصاحب النخلة يتصرف يعني في نخله ثم يؤدي ما أصبح دينا عليه حينما يجف التمر ويعني وينضج. وكذلك أيضا العنب كان يخرس اسم الخراس يخرس العنب ما كم فيه من الزبيب بعدما يجف وييبس، فعند ذلك أيضا بعد الحصاد وبعد اليبس يأتي أيضا الساعي ويأخذ ما خرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يطيعوا هؤلاء الخراصين. وكان يصل صلى الله عليه وسلم أيضا إلى يهود خيبر لأنه كان صالحهم على ذلك، فكان الخراص يذهب إلى هناك ويقدر ما في النخلة من تمر ثم يأتي بعد ذلك بعدما يقومون بالجني والتجفيف إلى آخره فيأخذ ذلك. أما بالنسبة للحيوان فبطبيعة الحال الزكاة في الإبل والبقر والأنغام، الحيوانات يعني المملكة الحيوانية إذا بغيت تقول المملكة الحيوانية مملكة عظيمة كبيرة واسعة فيها الألوف من الأنواع والأصناف، ولكن سبحان الله الإنسان يعني انتفع الإنسان كثيرا بأصناف قليلة جدا بالإبل والبقر والغنم والإبل والبقر، يعني البقر بأنواعها والمعز يدخل في الغنم، هذه هي التي انتفع الإنسان بها كثيرا وعاش معها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إذن هذه الأنعام التي سخرها الله سبحانه وتعالى وذلناها له فمنها ركوبهم منها يأكلون جاء الله فيها الزكاة، وأن الإبل فيها الزكاة والبقر فيها الزكاة والغنم فيها الزكاة والمعز فيه الزكاة. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة إلى القبائل العربية المختلفة، كانوا أصحاب إبل وأصحاب بقر وأصحاب غنم وأصحاب معز، فيأتي ويحصي، وهذه الوظيفة في الحقيقة وظيفة جمع الزكاة هي وظيفة كبيرة وهي من مسؤولية الدولة، من مسؤولية الدولة، لأن القرآن الكريم جعل مما يأخذه السعاة من الذين يقومون بجمع الزكاة والموظفون اللي يقوموا بجمع الزكاة يأخذون من الزكاة نفسها، جعل الله تعالى هذا الصنف وبعد الفقراء والمساكين، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعاملون على الزكاة هم الذين يقومون بجمعها. إذن هناك من يقوم بإحصاء، يعني أولا يقوم بإحصاء الأموال، شحال عند فلان وشحال عند فلان وشحال عند فلان، وكي يعرف مقدار ديال النصاب يكون عالم بأحكام هذه بأحكام الزكاة، شحال المقدار اللي كتجي فيه الزكاة يكون عارف النصاب، فيسجل، يعني واحد يجمع ويحصي وآخر يسجل وآخر يحرص والآخر يجمع في الخزانة وهكذا والآخر يوزع. إذن فهي عملية كبيرة تحتاج إلى جهاز إداري كبير، جهاز إداري كبير فيه من يجمع الزكاة وفيه من يحرسها وفيه من ينقلها وفيه من يسجلها وفيه من يحصي المساكين المحتاجين في البلد أيضا ويقوم بتوزيعها. هكذا كانت وظيفة الزكاة. وظيفة الزكاة هي من وظيفة الدولة، من مسؤولية الدولة. ولذلك قال الفقهاء، فقهاء الإسلام، من الواجب على أمير المسلمين، من الواجب على الأمير أن يرسل السعاة لجمع الزكاة. هذا واجب من واجبات الحاكم المسلم، واجب عليه أن يرسل السعاة لجمع الزكاة لأخذها من الأغنياء وعطائها إلى الفقراء، لأن الله تعالى نص على ذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. ولذلك الناس اللي كانوا يعطيوا الزكاة واعطوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعطيه الزكاة، منعوا الزكاة. لماذا؟ باعتبار أن الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاته عليهم ودعاؤه سكن لهم وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، قال هذا لا يحصل من غيره، إن صلواتك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا خذ من أموالهم موقوفة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين الصحابة لهم بالقرآن وبالسيف على أن خذ ليست مقصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل من تولى أمر المسلمين، كل من تولى أمر المسلمين فيأخذ خذ. هذه ليس الخطاب للرسول وحده، وإنما لكل من تولى أمر المسلمين فيجب عليه أن يأخذ من الأغنياء ليعطي للفقراء. وذلك في حديث معاذ أيضا، معاذ بن جبل حينما أرسل اليمن قال له فأخبرهم أنه يجب عليهم صدقة أو زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ وترد. إذن هناك آخذ يأخذها وراد يردها، ليس أن الغني هو الذي يعطي وأن الفقير هو الذي يأخذ مباشرة منه، وهذه في مصلحة كبرى، لأن لو أوكلت الزكاة إلى الناس يعني حسب ضمائرهم وحسب دينهم، أن في الناس من لا عنده المال ولكن ما يعرفش ما يجب، ماذا يجب عليه وكم يخرج، ليس له فقه بالزكاة، ثم يؤدي إلى التفريط في هذا الواجب. من الناس من يعرف وعنده الغنى ولكن نفسه شحيحة، إذا لم تؤخذ منه فلا يعطي، هل يترك وشأنه ليضيع الفقير؟ جانب آخر جانب الفقراء، أن في أن يأتي الحاكم ويأخذها من الأغنياء ويعطيها للفقير، أنه الفقير لا يأخذها من الغني مباشرة، في حفظ لماء وجهه من السؤال، وأن الفرق كبير بين الواحد يمشي عند الحاكم إدارة معينة يقول أنا بغيت حقي كيطلب حقي ويسأل، هذا لا حرج فيه ولا غضاضة فيه ولا نقص فيه على الإنسان، لكن إذا بقى إلى الشخص قل أعطيني، هذا فيه نقص وفيه يعني ذهاب لماء الوجه الإنسان وفيه نقيص للإنسان. فلذلك الإسلام أمر الحكام بأن يقوموا بجمع هذه الزكوات من الأغنياء وبردها على الفقراء. الزكاة في النسبة للحيوان للأنعام الإبل، في 5 ديال الإبل تجب شاة، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 24 4 شياه، حتى 25 عاد يبدأ يكون الأخذ من جنس الإبل. يعني بنت مخاض لها سنة يعني تأخذ 25 ديال الجمال، كي يعطي واحد جملة صغيرة من الجمال في عمرها سنة. قال أمر على حسن 35 36 أيضا كتجي واحد النوع آخر اسمه بنت لابون يكون عندها سنتان، يعني بقى الآن من 36 حتى 45 نفس العدد، 46 كيتغير أيضا إلى ما يسمى حقة عندها 3 سنوات، تبقى الأمر تم احتل 59 60 ديك الساعة كيتغير الحكم ويصبح أيضا يسمى بجذعة عندها يعني 4 سنوات وهكذا. إذن فخمسة ديال الجمال وعشرة وخمسة عشر وعشرين فيها الزكاة ولكن ليس من جنسها إنما من جنس الشاة. الشاة يعوض بالشاة لأن الشاة أقل من الجملة، إذا أخذ من الجمال فيكون غالي أكثر فيأخذوا العوض، وهذا دل على أخذ جواز أخذ القيمة. هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة للبقر أيضا جمهور الفقهاء على أن البقر تبدأ الزكاة فيه من 30 بقرة تكون فيها، يكون فيها عجل تبيع عنده يعني سنة ودخل في الثانية. ومن الفقهاء من جعلوا من السلف، في بعض الأئمة ديال السلف جعلوا أن الزكاة في البقر مثل الزكاة في الإبل، 5 ديال البقرات يخرج الشات، وعشرة جوج، وخمسة عشر ثلاثة إلى آخره. لكن جمهور أهل العلم عندهم، جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة بالذات عندهم أن 30 بقرة حينها يبدأ النصاب، هذا هو النصاب، يعني النصاب هو الحد الأدنى، لأن الزكاة لا تجب على الفقراء إنما تجب على الأغنياء، والغنى يتحدد بواحد السقف معين، هذا السقف هو الذي يحدد بالنسبة للإبل بخمسة، وبالنسبة للبقر في 30. يعني هو في الحقيقة الذين قالوا بأن يقاس أو استعم قالوا البقر مثل الإبل، يعني نوعا ما هناك تقارب، لأن 30 29 بقرة عنده، تصور أن واحد عنده 29 بقرة لا تجب عليه الزكاة حسب رأي الجمهور، فهذا فيه نوعا أيضا فيه غضاضة بالفقير في الحقيقة. ولذلك أنه فيه عطاء وفيه أئمة من التابعين وفيه عمر بن عبد العزيز وفيه مجموعة من العلماء من أهل العلم يقولون بأن البقر هي مثل الإبل في كل خمسة، ولكن المذاهب الأربعة المعروفة مالك والشافعي وأبو حنيف وأحمد رحم الله الجميع عندهم الزكاة تبدأ من 30 يكون فيها 40 يكون فيها يعني مسنة لها سنتان، ويبقى الأمر إلى أن يصل إلى 60 ثم أيضا يتغير الحكم وهكذا. إذن فبالنسبة للإبل والبقر والغنم أيضا، الغنم 39 شاة ما فيهاش الزكاة، هذا باتفاق، 40 شاة حينها تكون تجب، اللي عنده 40 نعجة فيجب عليه نعجة واحدة، ويبقى الأمر كذلك إلى 119 ويخلص نعجة واحدة حتى يصل إلى 120، ياك هكذا ولا 121، 120 شاة واحدة تيصل إلى 121 عادي خرج جوج ديال الشات، 100 إذا 120 شات واحدة، 121 عاد كيخرج، عاد كيتغير الحكم جوج ديال الشياء، ويبقى الأمر كذلك إلى 200 شات شحال يخرج؟ جوج فقط، 201 يخرج ثلاثة، 300 شحال يخرج؟ ثلاثة، 400 يعني من 201 حتى 399 نفس الحكم، تيوصل 400 عاد كيتغير، عاد كيبدا الحكم شحال؟ كيبدا ديك الساعة كل 100 واحدة، 500 نعجة، 500 خمسة ديال الشيعة، شيء يعني شيء قليل جدا في الحقيقة. ولذا أغلب الناس الآن أو جل الناس لا يخرجون الزكاة، لأن الأمر أصبح موكولا إلى 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 إرادتهم وإلى ضمائرهم. فأغلب الناس يعني إما لا يعرف، لا من الناس ربما لا يعرف أحكام الزكاة، ومن الناس من هو شحيح لا يخرج، ومن الناس من يعطي هنا أو هناك ويظن أن هذا يعوضه عن ذاك، يأخذ شات ويذبحها ويجمع الناس يأكلها ويقول بأنه رصف أن كان تصدق، المهم أن يتصدق دون أن يدفع جزءا معينا. فالزكاة لها ضوابط ولها نصاب ما يسمى بالنصاب، أن يكون هناك نصاب وأن يكون مر الحول وأن يكون السلام من الدين إلى آخره. فهذه هي الزكاة، زكاة الإبل والبقر والغنم والمعز ومثل الغنم. فكان السعاة يذهبون إلى القبائل ويجمعون هذه الزكوات، ماذا يفعلون بها؟ يأخذونها من الأغنياء ويعطوها للفقراء، يأخذون من الأغنياء ويسلمونها للفقراء إذا فاضل منها شيء، بحيث فقراء ذلك البلد استغنوا لم يعودوا محتاجين، حينئذ تنقلوا إلى المدينة، كان يأتوا بها إلى المدينة. فالزكوات التي كانت تأتي إلى المدينة هي ما فاضل عن أصحابها، عن أهلها، عن أهل هذه القبيلة. هكذا كان، هذا هو الحقيقة، هو النظام، نظام الإسلامي، النظام الرفيع، لأن الحقيقة الزكاة مورد هام من موارد الدولة لسد ثغرة كبيرة من ثغرات الحاجة، وهي يعني تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل هؤلاء السعاة ويأمرهم بأن يحسنوا إلى الناس وأن لا يأخذوا كرائم أموالهم، يعني ما يأخذ شيء من الرأس، من رأس سميته، إنما يأخذ الوسط، لا يذهب إلى السمينة الممتازة ولا إلى الهزيلة وإنما يأخذ الوسط. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الناس ويقول إنهم يأتون مبغضون لكم، مبغضون يعني مبغضونهم، لأن هذه طبيعة الإنسان، وأجبلت وأحضرت الأنفس الشح، الناس ما كيقبلوش اللي كيقول لهم راهو، وإنما كيعجبوا لهم اللي يقول لهم هاك، أما اللي يقول أرى يعني غالبا الناس كتستبعز منه. كنا نعرف واحد في هنا في الأيام ديال الجهاد الأفغاني، كانوا الناس كيجمعوا للمجاهدين في أفغانستان في المساجد، وكان واحد يعني في مكان في مسجد ولا في شي بيت ولا في شي مناسبة دائما في محضر كينوض مع الناس نعاون المجاهد، فبدأوا الناس كلشي كيكرهوا يا عايش يقول يا لطيفة جاء هذاك عاوزني أرى، يعني دائما كيقول أرى الناس دائما، لأن النفوس هكذا، إذا بغيت تكون حبيب عند الناس أعطيهم مسألهم حتى حاجة، إذا بغيت الناس يحبوك هو استغني عما في أيديهم. نعم، إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يطيعوهم، وأنهم إذا أدوا لهم حتى ولو ظلموهم فإن ظلمهم عليهم، وأن الإنسان يخرج عن عهدته، حتى إن بعدما انتهت الخلافة الراشدة وجاءت الدولة الأموية وبعض الأمراء عندهم يعني تجاوز، فكان بعض الناس يسألون أهل العلم من التابعين وكذا، يقول يعني أعطيه وهو يعني يشرب الخمر ويعمل كذا وكذا ونعطيه من زكاة، بعض الأمراء يعني هكذا كانوا فيقول له أعطيه والعهدة عليه، لأنه سيؤدي أنت إذا أعطيته تخرج عن المسؤولية، أما هو حينئذ يفعل بها ما بدا له فهو المسؤول عنها، وخاصة في الأموال الظاهرة، لأن الأموال قسموها إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة هي هذه الإبل والبقار والغنم، هذه ظهرة كيشوفها الناس كلهم، وكذلك المنتوج الزراعي الحبوب والثمار هذه كلها الناس كيشوفوها. الأموال الفلوس هذا مخبعين، واش كتشوف فلوس على برا، الفلوس كلهم مخبعين في الجياب والصناداق، ودائما الفلوس ما كيظهروش، هذيك يسمى الأموال الباطنة. فهذيك قالوا كانوا يقولون ما اعطوها شيء، اعطيها بنفسك إذا شفت بأن الحاكم يعني لا يحسن وضعها في محلها فأنت ممكن تعطيها للمسكين مباشرة. حتى إنه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أوكل إلى الناس إلى الأغنياء في الأموال الباطنة هم الذين يقومون بدفعها، يعني جعلهم نوابا عنه، هذا نوع من في الحقيقة من الحيطة والاقتصاد فيما يتعلق بالحفاظ على المال هذا، لأنه حينما توصل الموظفين ليجمعون لابد أن يأخذ الأجرة عليها، أن يأخذ الأجرة، فهو أوكل إلى الأغنياء أن يكونوا نوابا عنه في إعطاء هذه الزكاة إلى الفقراء، يعني نوع من التقشف إذا بغيت تقول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة لجمع الزكاة من الناس، وأرسل إلى غطى تقريبا جميع أنحاء الجزيرة العربية، وأن هذه الزكاة في الأصل أنها تعطى طوعا، أن يعطيها الإنسان وهو قاصد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة، هي عبادة مالية، ولذلك تذكر في العبادات. الزكاة هي ثالثة دعائم الإسلام، الدعامة الثالثة من دعائم الإسلام التي بني الإسلام عليها، وأنها فرضت متأخرة عن الصلاة وعن الصيام. اختلفوا العلماء لما فيش تحديد بالضبط في السنة التي فرضت، حتى بعضهم قال فرضت في السنة التاسعة، والحقيقة أنها فرضت قبل ذلك، لأن حديث ضمام بن ثعلبة الذي كان في اللجاء في السنة الخامسة وسأل صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي في مال، قال فرض الله عليك الزكاة، فما يدل على أنها كانت مفروضة قبل السنة التاسعة، وإن كان باتفاق أنها بعد الصلاة وبعد الصيام. وذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلما صدقوا بذلك زادهم الصلاة، فلما صدقوا بذلك زادهم صيام رمضان، فلما صدقوا بذلك زادهم الزكاة، فلما صدقوا بذلك زادهم الجهاد، ثم أتم لهم الدين بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا حديث ابن عباس. إذن المسألة جاءت هكذا على الترتيب، الصلاة ثم الصيام، لأن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، الزكاة فرضت من بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بجمعها من الناس إلا بعدما دخلت القبائل في الإسلام، قام بتنفيذ هذا الأمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالأصل في الزكاة كما قلنا أن يعطيها الإنسان مؤتجرا ناوي الأجر والثواب التي تحتاج فيها النية، لابد من نية المعطي أن هذه قربة من الله، فهي عبادة يتعبد بها الله تعالى ويطيعه فيها ويتقرب إليه، هذا هو الأصل. لكن إذا كان الإنسان مسلم والتزم بالإسلام وأقر بالزكاة، إذا لم يقر بها وجحدها فهذا خارج عن حظيرة الإسلام، لكن أقر بالزكاة واعترف بها ولكن نفسه شحيحة بخيلة لا يكاد يعطي شيئا، هل يترك وشأنه قل له خلاص مرجعة الزكاة برسك؟ لا، إن من مسؤوليات الدولة من مسؤوليات الحكومة أن تقوم بأخذ هذه الزكاة قهرا عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أعطاها مؤتجرا لقصد القصد والأجر وجعلها مغرما مغنما فهي له غنيمة وله أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن منعها هل يترك وشأنه؟ لا، فإن آخذها منه بالقوة زائد عقوبة وشطر جزء من ماله وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذها لنفسه ولا لآله، وإنما يأخذها للفقراء. لا يحل لله تعالى حرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الزكاة، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها شيء. ولذلك أن الذي يمنع الزكاة يعاقب عقوبات في الدنيا وعقوبة يوم القيامة. عقوبة في الدنيا أن تؤخذ منه بالقوة، وكما قال بعض أهل العلم في هذا الحديث هذا وشطر ماله، الشطر الحقيقة هو النص، ولكن هذا في الحقيقة يوكل إلى الأمير، فهو يرى كم يعاقب هذا الغني الذي منع الزكاة، هل يأخذ نص ماله أو أقل أو أكثر، فهي عقوبة تعزيرية يعني توكل إلى الأمير، هذه عقوبة اسمها عقوبة شرعية على المانع للزكاة في الدنيا. وهناك عقوبة أخرى في الدنيا قدرية يتولاها القدر الأعلى، وذلك بمنع المطر والجفاف وقلة المؤنة. وما منع قوم الزكاة في الحديث إلا وما منع قوم الزكاة إلا ومنع الله عنهم القطر وأصابهم بالسنين، السنين يعني الجفاف. هذه عقوبة ولا شيء؟ عقوبة، وللأسف الشديد ليست عقوبة مقصورة على المانع فقط، بل هي عقوبة تتناول هو وغيره، أن أهلك وفينا الصالح. قال نعم إذا كثر الخبث، هذه عقوبة أيضا يتولاها القدر. ولذلك المال إذا بقت فيه الزكاة يفسد، ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن الكريم يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، شوف القيمة ديال الزكاة، تطهرهم وتزكيهم، هي طهارة وزكاة، طهارة للنفس من الشح وطهارة للمال من الحرام، ونماء وزيادة أن هذا الذي يعطيه الإنسان يزداد عند الله، وما آتيتم من ربا يصرب في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. كان صلى الله عليه وسلم حينما أتاه ابن أبي أوفى أعطاه الزكاة قال اللهم صل على ابن أبي آل ابن أبي أوفى، يعني اللهم صل يعني دعاء، صلاة من النساء صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقوبة في الدنيا، المال يضيع يتعرض للأفات الجفاف والقحط، العقوبة أيضا شرعية ديال السلطان الحاكم يعاقب مانع الزكاة، ناهيك عن عقوبات أخرى، عن عقوبات أخرى أخروية، أي في الآخرة عقوبات أخروية، إن هذا المال الذي جمعه الإنسان ولم يؤدي زكاته فإنه يوم القيامة يمثل له شجاع أقرع، له زبيبتان يطوقه بلهزمتيه يقول له أنا كنزك أنا مالك. القرآن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الحديث قرأ مصداقه من القرآن، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما سيطوقه يصبح ثعبان خطير المال، ثعبان يطوق الإنسان ويأخذه بشدقه لهزيمته، شجاع أقرع وهو كثير السم، شجاع يعني حية عظيمة. وكذلك الحديث الآخر صفح له صفائح من نار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار، فيحمى بها جبهته وجنبه وظهره. والقرآن الكريم يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم، يقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذه عقوبات. ولذلك أبو بكر الصديق حين منعوا الزكاة ماذا فعل؟ قاتلهم أو لم يقاتلهم؟ قاتلهم، قال والله لو منعوني عقالا يعني حبل تربط به الدب كان يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هو قال الحاكم يقاتل الفقراء الأغنياء لأجل حق الفقراء. نعم، هذا بحقيقة التكافل والتضامن، لأن الدولة لا تقوم إلا بإيجاد العناصر القوامة، عناصر البناء، فلا بد من أن الأغنياء كما قلنا عندهم أموال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهل يترك الإنسان وشأنه؟ لا بد أن، لأن ليس كل الناس يعني تسخى أنفسهم وتطيب بدفع المال. ومن الناس عندهم تفسيرات، وأغلب الناس كثير من الناس لا يعرفون أحكام الزكاة، فلذلك لابد أن يأخذها الحاكم. أما لو ترك الأمر للناس وشأنهم فسقع فوضى، كثير من الناس لا يعطون، ومن يعطي أيضا تصور أن واحد الفقير المجموعة من الفقراء في الحي ومجموعة من الأغنياء في الحي، فحينما يقول الحاكم وتكون المرسلة منتظمة يحصل أغنياء ويحصل فقراء ويعطى كل وتقدر حاجة كل واحد، شحال مقدار الحاجة لكل أحد، ويعطى كل واحد حسب حاجته. ولكن إذا كان هناك كل واحد يعطي الرأس قد يتفطن أكثر من غني لفقير واحد، كلهم يعطون واحد، والأخرين ما تفطنوا ليمشي، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس ألحافة. أنا من اللي كنسمع من حديث الناس، كثير من اللي كنسمع من حديث الناس يعني ماشي هم اللي كيعطوا الزكاة واللي كيفتشوا على الناس اللي كدب. الآن في عصرنا هذا يعني لم يعد هذا النظام قائما ولا الدولة تجمع الزكاة، إذا أصبح أمر موكولا إلى كل واحد وإيمان كل واحد وضميره وخشيته من ربي سبحانه وتعالى. كنسمع الناس ماشي هم اللي كيمشي يفتشوا على الفقراء ويدق عليهم في البيوت ديالهم يعطوا لهم، كيجيك للبيت الناس معروف الناس اللي كيجوا عنده كل عام، كيجوا عنده الناس ومن اللي كيجوا عنده البيت ويدق عليه يقول له في الحج اعطيني انا جيت ناخذ الزكاه. وقد يكون هؤلاء متسولون، يعني الانسان اللي كيكون عنده هذا الوجه يقدر يجي عند اخر يقول له اعطيني، فكيكون هذا بالحقيقه محترف، يعني كيجي عند مئات الناس والاف الناس وهو يطوف شرق الارض وغربها، ولكن ذلك الفقير المسكين والعفيف الذي لا يسال الناس ولا يتفطن له الناس، الناس كيشوفوه الظاهر ديالو يقولوا هذا بخير، هو عنده أولاد ومداخل ما عندوش، فهذه الحقيقة هو اللي خصك تبحث عليه وخليه يعطيه أنت الزكاة ديالك وأعطيها له في بيته وقل له لا تشكر الله سبحانه وتعالى. هذه هي إذن، فهنا الإسلام يعني ضاع. بما يضيع الإسلام؟ يضيع بالتفريط في أحكامه الشرعية. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضن الحكم بما أنزل الله وآخرهن الصلاة. إذن الإسلام هو نظام متكامل. بعض الناس يتكلموا على الإسلام مجزأ، يسوا إلى جزئية من جزئيات الإسلام وقد يطعنون بها على الإسلام، ولكن الإسلام في الحقيقة كل لا يتجزأ، وحدة متكاملة. الإسلام وحدة متكاملة لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوم بهذا الإسلام إلا من أحاطه من جميع جوانبه. على سبيل المثال يقول لك وطاعنون على الإسلام، يقول لك الإسلام ما كيعطيش الحق للمرأة، كيعطيها نصف الميراث اللي كيأخذ الرجل، وهذا ظلم في نظرهم. يعني إذن هذه الناس اللي كينظروا هالنظرة كينظروا على يعني يأخذوا جزئية من الإسلام وكيخلون النظام الإسلامي متكامل. هذه المرأة صحيح أن الإسلام جعل يعني نصيبها من الميراث هي مقدار نصف ما يأخذه الرجل، فلها مثل حظ نصف مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، إذن فهي تأخذ نصف ما يأخذه الرجل. لكن الإسلام له نظام في التعامل مع المرأة ومع الرجل ومع الأسرة ومع المجتمع. هل هؤلاء الناس عارفين بأحكام الإسلام في هذا الجانب؟ هذه المرأة هذه لا يجب عليها أن تنفق على نفسها، فنفقتها على أبيها ونفقتها واجبة على زوجها وعلى أقاربها، فهي غير مكلفة بالنفقة، والزوج والرجل مكلف بالنفقة، فهو مطالب. إذن نأخذ جانب من هذه الجوانب ونترك أن الإسلام لا يعطي المرأة، وفي نفس الوقت في كثير من الجوانب المرأة حينما لا تكون ابنة تأخذ بعض الأحيان أكثر مما يأخذه الرجل في الميراث نفسه، تأخذ أكثر مما يأخذه الرجل، بعض الأحيان تأخذ هي ولا يأخذ الرجل شيئا، لأن 30 حالة هذه المرأة في الميراث، حالة واحدة يأخذونها. وفي نفس الوقت أن هذه المرأة كما قلنا، لأن الإسلام تصور أن الرجل متزوج وأخذت المرأة نصف ما يأخذه الرجل، ولها زوج وهو أخذ أيضا نصفه كاملا، فهو أخذ قسمتان وهي أخذت قسمة، وأسرة أخرى أيضا فيها زوج وفيها رجل وفيها امرأة، هذا الأخ هو أخذ قسمتين والمرأة أخذت قسمة، وهكذا. إذن الإسلام يعني نظرة متكاملة، نظام اجتماعي متكامل. ممكنش نأخذ الإسلام ونجزئه ونأخذ جزئية معينة ونبدأ نطعنوه في الإسلام من خلال تلك الجزئية. سيدي انظر إلى الإسلام كله وشوفه كامل من أوله إلى آخره، حينئذ عاد حكم على الإسلام واش نظام متكامل ولا مش نظام متكامل. إذن نعود فنقول إن الإسلام جعل من مسؤوليات الدولة جمع الزكاة، أخذها من الأغنياء وأعطائها للفقراء، أخذها من الأغنياء وأعطائها للفقراء، تؤخذ من المسلمين، أما غير المسلمين فيدفعون ضريبة، سماها القرآن والسلام جزية، هي بالحقيقة عوض ما يأخذه ما يدفعه المسلمون، المسلمون يدفعون الزكاة والآخرون يدفعون الجزية، وهذه الجزية في مقابل الحماية، حتى تكون لهم ذمة الله وذمة رسوله. يعني الذم، كلمة الذمة كلمة عالية، من أذى ذميا فقد أذاني، ومن أذى ذميا فلم يرح رائحة، يعني ذم عنده حماية، أنه في ذمة الله ورسوله ليدفعوا تلك. الإسلام أقرهم على دينهم وفرض عليهم ضريبة يؤدونها، سماها جزية، كما يؤدي المسلمون الزكاة، كما يؤدي المسلمون الزكاة. فالأنظمة الحديثة تفرض ضرائب على كل المواطنين اللي يعيشوا فيها، حتى إن بعض الناس وخاصة الأغنياء منهم كثير ما يسألون واش ممكن أن ندفع الضريبة، وخاصة في البلدان الإسلامية، واش ممكن هذه الضريبة اللي تأخذنا من الدولة هي في عوض الزكاة، لأن يقول لك أنا بزاف عليها نخلص الضريبة وعاد نخلص الزكاة، لأن الآن الدول لم تعد تهتم بالزكاة ولا يهمها شأنها، وإنما يهمها هي الضرائب، والضرائب كل دولة تفرضها على حسب ما تراه، فهي تفرضها ما تشاء وتزيد فيها ما تشاء وتنقص منها ما تشاء وترفعها ما تشاء وتتركها ما تشاء. إذن فهل يمكن أن تكون الضريبة أن تقوم الضريبة مقام الزكاة؟ لا يمكن أن تقوم الضريبة مقام الزكاة لعدة أسباب، منها أن الزكاة عبادة، وأن الضريبة خذ من ضرب عليه كذا يعني ألزمه بها، فهي مغرم وليست مغنما، هي مغرم، يعني الإنسان حينما يدفعها لا يدفعها أحد في الدنيا، لا يدفع أحد في الدنيا الضريبة وهو فرح، كل الناس اللي يعطون الضرائب وهم كارهون، لا يعطونها إلا وهم كارهون. وذلك بين الفينة والأخرى كسمعوا في كثير من الدول تهرب الناس من الضرائب بطريقة أو بأخرى، الناس كيتهربوا باش ما يخلصوش الضرائب، الناس كيكرهوا الضريبة ما كيبغوش يعطوها، شي طبيعي كيخلوا من مال ديالهم ما يبغيش يخلص الضريبة، هذا شي طبيعي. الزكاة كيعطي الإنسان وفرحان نشط طيب النفس يرجو الله تعالى ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه، يعطيها ويدعو الله يا ربي تقبل مني، لنعطيها وهو فرحان. إذا ما كانش فرحان خصو يراجع الإسلام دياله، يراجع الإيمان دياله، لأن الإيمان ناقص جدا، خصو يعطيها وهو فرحان، لا يرتاح إلا إذا دفعها ليقي شر نفسه وشر ماله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يتقي الإنسان شر المال إلا إذا أخرج زكاته، وإلا سيصبح سبعا وسيصبح ثعبانا وسيصبح حية ينهشه والعياذ بالله يوم القيامة. الضريبة كما قلنا كتفرض الدولة، وهي مقدرة حسب الأحوال وحسب الظروف، وليست كالزكاة. الزكاة محددة، حددها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو اللي بين الزكاة. جاء الحديث عن الزكاة، وجاءت السنة ببيان من تجب عليه الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يخرجه الإنسان والنصاب. مقدار النصاب يعني أن يحول الحول وأن يصل المبلغ نصاب معين، كما قلنا في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40 إلى آخره، وفي الأموال أيضا ما يعادل 85 جرام ديال الذهب، وفي الحبوب أيضا ما يعادل 5 أوسق، يقدر بالكيلو الآن يعني 653 كيلو، 653 كيلو بالوزن الحالي. هذا هو الحد الأدنى اللي عنده هذا المقدار ديال الحبوب، فأكثر يخرج منها الزكاة، زكاة الحبوب، زكاة الثمار. والزكاة ديالها فيها هي العشر أو نصف العشر. زكاة الحبوب والثمار تختلف عن زكاة الأموال. زكاة الأموال جوج ونصف المئة، جوج ونصف المئة ربوع العشر. أما زكاة الحبوب والثمار فهي فيها العشر أو نصف العشر، على حسب واش سقيت بماء السماء أو سقيت بالآلات. فما قال صلى الله عليه وسلم: فما سقي بالسماء العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. النضح عبارة عن دبة كانوا كيجيبوها كيبقى يخرج بها الماء من السنية وكيبقى يسقي، يعني يسقى بالموتور ويسقى بالوسائل ديال الماء، وفيها تكاليف ومصارف، خرج غير نصف العشر يعني 5%. أما العشر فهي 10%. هذا في الحبوب والثمار، بل والفواكه والخضر كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصواب. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال ابن العربي رحمه الله وتحدث عن مذهب أبي حنيفة، قال: أما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق. أبو حنيفة جعل هذه الآية هي المرآة التي يكشف بها، فلما جعلها مرآته فأبصر الحق، لأن هذا دليل قوي مما أخرجنا لكم من الأرض. كان بعض المذاهب تتقلص فيه الأنواع اللي يجب فيها الزكاة إلى 5 أو 6، سبحان الله. والناس اللي كتعمل مواد الآن مثل من الكاوكاو، واللي كتعمل الفستق، واللي كتعمل أشياء كثيرة ما فيهش الزكاة. وهذا معقول؟ هذا غير معقول. ولذلك الصواب هو أن كل ما تنبته الأرض فيخرج الإنسان منه، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. أبو حنيفة ما عنده النصاب، حتى ولو كان الإنسان عمل 10 ديال الشلاضات يخرج واحدة للفقراء، اللي ما عندوش ديك تحديد. فرص 10 ديال الشلاضات ولا 10 ديال الحبات ديال الفلفل، واحدة للفقراء وتسعة يخليها له، كل شيء يعني يخرج منه. ولكن لا، النساء يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أقل من 5 أوسق، والوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، إذن فهي 300 صاع. المهم بالميزان كما قلنا بالكيلوات 653 كيلو. هذا هو إذا بلغ الإنسان هذا المقدار، ما زاد عليه هذا هو الحد الأدنى، إذا زاد عليه فيجب عليه أن يخرج الزكاة، طهارة للمال وطهارة للنفس وطهارة من البخل والشح، وإصلاحا للمجتمع ورعاية لحال الفقير والمسكين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. إذن في الحقيقة كما قلنا أن المسلم في الوقت الحالي لم يعد هناك نظام في الدول الإسلامية وغيرها يجمع الزكوات، لأن فاعتمد الناس على الدول الإسلامية، يعني للأسف اعتمدت نظام الضرائب كما قلنا، فلم تعد تلتفت إلى الزكاة. ففي هذا الحال لا يعفى. مش معنى نقول بأن الدولة واجبها تجمع الزكاة، وإذا ما جت الدولة الإنسان حتى واحد مطلوب بها يقول والحمد لله أنا حتى واحد مطلوبني، أنا ما خرج والو. لا، هل يمكن هذا ولا يمكن؟ لا يعفى الإنسان، لأن إيمانه يطالبه. إذا الدولة قامت بها فهي المسؤولة، ما قامت بها أنت هو المسؤول عن زكاة مالك. فيجب عليك أن تحاسب نفسك حساب الشحيح الشريك الشحيح، مش واحد معك شريك معك كيحاسبك على الكبيرة والصغيرة. ما ينفعش أنك تجمع الناس تيهم يكلوا ولا شيء، لا ماشي هذا، ما دخلش. بعض الناس للأسف شحال الأغنياء كيعملوا الزكاة، إيش كيعمل هذاك اللي كيخدم واحد ويخلصوا من الزكاة، يستغلوا باش بعدين ياخذوا حقه، ينقص له من العرق ديالو وبعدين يعطيه من الزكاة، او كيعطيه شي واحد باش كيحتاجه كيتسخر ليه وكيستعمل معاه، كيعطي له الزكاة لانه شحال من الاغنياء هكذا، كيعطي له الزكاة لان هذا كيسمع لنا وكيتسخر لنا وكنحتاجوه، هذا خصنا نعطيه الزكاة. فهو كي كي مش كتعود عليه بالنفع، هو كان الزكاة هذه كيستعملها لمصلحة نفسه وليس بينما الزكاة أن يملكها الفقير. شو ما كان يتملك الفقير يتملك هذه الزكاة ويتصرف فيها باختياره ويفعل فيها هذا حقه، حق أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن فالإنسان عليه كما قلنا أن يحاسب نفسه وأن يخرج زكاة ماله وأن يجعل وقت معين في السنة، كل مرة كل وقت في السنة عنده الوقت فوقاش يخرج الزكاة دياله، سواء اللي مر عليه الحول كله أو بعض إذا كان مر الحول يعني على النصاب فما زاد على ذلك، وهذا قال به الفقهاء في الأموال وفي الثروة الحيوانية وغيرها، يعني حتى الغنم إذا كانت 30 نعجة ولدت قالت 10 ديال الخرفان وصبحوا 30 نعجة 40 30 ديال الغنم وعشرة ديال الخرف صغيرة، هل يخرج أو لا يخرج؟ نعم يخرج الزكاة لأن عنده 40، حتى ذلك المنتوج ما داش عليه العام، خل المنتوج ما داش عليه العام، لكن أن حول الأرباح هو حول الأصول، ذلك الشيء اللي انتج منهم فكتعتبر داخل فيهم. وهكذا في المال، في المال الإنسان يخرج الزكاة عنده وقت معين كيخرج الزكاة في رمضان أو في محرم أو أي شهر، كل واحد يختار شهر اللي يلتزم به في العام، ملي يوصل ذلك الوقت يشوف شنو عنده في الرصيد ديالو، يحسب كل شيء اللي عنده يخرج الزكاة ديالو مرة واحدة وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.